من الأمر شيئين بنكتة إصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت، وأن أية خصوصية أو حيثية مأخوذة في مقام الإثبات أو تناسب مقام الإثبات والمدلول التصوري مقتضى إصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات أن هذه الخصوصية أيضا والمناسبة هي ثابتة في عالم الثبوت أيضا. نظير ما ذكرنا في بحث الأمر، إطلاق صيغة الأمر وأنه يقتضي الوجوب من أن النسبة الإرسالية التي هي مدلول الأمر ومدلول هيئة الأمر إثباتان، هذه النسبة الإرسالية تناسب على الطلب الوجوبي للاستحبابي، لأن الإرسال مثلا صور تصور الإرسال والنسبة الإرسالية بنحو المعنى الحرفي الإرسال يقتضي سد تمام أبواب العدم، إذن فهذا يناسب الوجوب للاستحباب. أو نظير ما يقال في بحث المطلق والمقيد من أنه بناء على أن الإطلاق يحتاج أيضا إلى لحاظ زائد، وهو لحاظ رفض القيود بناء على المشهور في قبال المقيد الذي فيه لحاظ القيد، فكل منهما فيه لحاظ، إلا أن اللحاظ الإطلاقي لحاظ لرفض القيود وعدم أخذ شيء منها، وهذا هو المناسب مع مقام الإثبات، حيث أنه في مقام الإثبات يؤتى باسم الجنس من دون أن يجعل معه قيد ويقيد، فكأن رفض القيود وعدم أخذها ملحوظ إثباتان، فيناسب أن يكون ملحوظا ثبوتان. كذلك هنا يقال كلاما من هذا القبيل، كذلك بأن يقال أن الأمر التبعي والوجوب الوجوب الغيري كأنه أمر لأجل شيء آخر، أمر تبعي تابع لأمر آخر ليس له استقلالية ونفسانية، أمر من أجل غرض آخر، فكأنه يلحظ فيه نحو تعلق بشيء آخر. هذه الحالة هي مناسبة الوجوب الغيري بخلاف الوجوب النفسي، فإن الوجوب النفسي وجوب مستقل في نفسه ليس متعلقا شيء آخر، ولا يلحظ في هذا الواجب كأنه قنطرة وطريق إلى واجب آخر. حينئذ يقال إطلاق الأمر أو مدلول صيغة الأمر في مقام الإثبات يناسب هذا، حيث أنه حينما يؤمر بشيء من دون أن يلحظ في طرف المادة أو في طرف الهيئة تبعية وطريقية إلى شيء آخر، هذا حينئذ يناسب أن يكون عالم ثبوته أيضا هكذا وجوب لم يلحظ معه، لا يحتاج فيه إلى أن نلحظ شيئا آخر لا في طرف المادة ولا في طرف الهيئة، فيكون حينئذ هذه الخصوصية الإثباتية تناسب الوجوب النفسي، فالوجوب الغيري كأنه في نفسه وجوب بحاجة إلى حيثية أخرى، بحاجة إلى أن يلحظ إما بطرف مادته أن هذا في فرض وصوله إلى ذاك يكون واجبا، أو أن هذا في فرض وجوب ذاك يكون واجبا، فعلية وجوب الآخر يكون واجبا، فالوجوب الغيري فيه كأنه مؤونة زائدة، فيه قيد بحسب الفهم العرفي، فيه في أمره تقييد إما في طرف مادته أو في طرف هيئته، فيه مؤونة زائدة، هذه المؤونة حيث أنها لم تؤخذ إثباتا وإنما أمر بالعنوان بلا أن يؤخذ مؤونة الوصول إلى واجب آخر الحصة الموصلة، أو بلا أن يكون الأمر به مقيدا بفعلية أمر الآخر، هذا يناسب حينئذ أن كل هذه الحيثيات تكون مرفوضة، وأن هذا الإيجاب والآمر لهذه المادة إيجاب ليس معه لا في طرف إيجابه ومدلول هيئته، ولا في طرف متعلق الإيجاب هو المادة ليس فيه حيثية زائدة. ومن هنا نستفيد النفسانية، فلا يحتاج استفادة الوجوب النفسي، كأن الفرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري يكون هكذا، أن الوجوب الغيري دائما فيه حيثية وفيه لحاظ شيء آخر في طرف قيد آخر في طرف مادته أو هيئته، بخلاف الوجوب النفسي. فكلما ورد الأمر بشيء بلا أخذ مثل هذه القيود والحيثيات الزائدة في طرف مدلول مادتها، مادة الأمر أو هيئة الأمر، كان حينئذ مناسبا هذا الإطلاق والرفض للحيثية الأخرى، لأن يكون العالم ثبوته أيضا هكذا، أي مدلوله ثبوتا أيضا ليس فيه أي قيد لا في طرف مادته ولا في طرف هيئته. هذا البيان هكذا قد يعلق عليه بأنه لابد أن يرجع بحسب الحقيقة إلى الإطلاق بأحد التقريبين السابقين، أما التقريب الأول الذي هو إطلاق المفاد الهيئة الأحوالي من ناحية أنه سواء وجب أمر آخر أو لم يجب، أو يرجع إلى إطلاق في طرف المادة وهو التقريب الثالث من التقريبات المتقدمة، وأن الواجب الغيري مادته متعلق الأمر فيه خصوص الحصة التي تكون موصلة للأمر الآخر، الحصة الموصلة للواجب الآخر، لا مطلق الحصة حتى غير الموصلة. ومن هنا يكون أشبه بالجمع بين ذينك التقريبين، وإلا لا يكون تقريبا مستقلا، جمع بين ذينك الإطلاقين، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، فلا يكون حينئذ فيه شيء أكثر من ما ذكر هنا، إلا أنه يمكن أن يكون المقصود من هذا التقريب مطلبا وتقريبا مستقلا لا يرجع إلى أحد التقريبين الأول أو الثالث المتقدمين، وذلك بأن يقال أن الوجوب الغيري أمره الأمر الغيري والوجوب الغيري ليس فيه محركية مستقلة، بل ليس فيها محركية أصلا، وإنما المحركية والمنجزية على ما سوف يأتي للأمر النفسي، ومن هنا لا يكون الأمر الغيري في مخالفته عقوبة وعلى موافقته مثلا مثوبة، وإنما الثواب والعقاب والتنجز والتحريك والمحركية كل هذا إنما يكون بلحاظ الأمر النفسي بذي المقدمة، أما المقدمة حتى لو قيل بوجوبها فوجوبها وجوب ليس له منجزية ومحركية زائدة على الأمر النفسي بذي المقدمة، وليس فيه استحقاق في مخالفته استحقاق عقاب، ومن هنا لا تتعدد العقوبة بتعدد المقدمات مثلا، بل هناك عقوبة واحدة على مخالفة ذي المقدمة الذي هو الواجب النفسي. حينئذ يقال أنه الأمر ظاهره أن هذا الشيء الذي يؤمر أن هذا الأمر المتعلق بهذا المتعلق هو المحرك المولوي، أنه كما قلنا الأوامر إنما تجعل بداعي التحريك، بل حقيقة الأمر هو المحرك المولوي والتحريك المولوي. فإذا كان حقيقة الأمر هو التحريك المولوي، حينئذ ظاهر هذا الأمر أن هذا تحريك مستقل، تحريك التأسيسي وليس تأكيدا لمحركية تحريك آخر أو ليس فيه تحريك أصلا، فإنه لو كان الأمر غيريا لزم أن يكون حينئذ إما تحريك تأكيد لمحركية الأمر بذي المقدمة أو لا يكون فيه محركية أصلا، وهذا خلاف ظاهر الأمر والحقيقة الأمر من أنه تحريك مولوي محركية مولوية. هذا في المقدمات العقلية التكوينية. وأما في القيود الشرعية فهناك يكون الأمر أوضح، فإن القيد الشرعي الأمر بغى يكون إرشادا بحسب الحقيقة لا يكون أمرا، إرشادا إلى قيديته. ولو فرض ثبوت قيديته ولحاظ قيديته في المرتبة السابقة ثم الأمر به بنحو الأمر الغيري أيضا سوف يكون حاله حال الأمر الغيري بالمقدمة العقلية، من حيث أنه ليس أمرا له محركية مستقلة، بل لابد أن يكون تأكيدا لمحركية الأمر النفسي. إذن فلعل مقصود السيد الشهيد من هذا التقريب مثل هذا البيان، وهو أن ظاهر الأمر إثباتا أنه محركية مولوية مستقلة عن تحريك محرك آخر وأمر آخر، وهذا يناسب الأمر النفسي للأمر الغيري، إذ الأمر الغيري لا يكون فيه بحسب الحقيقة محركية، وإنما لو أمر به من أجل الأمر ذي المقدمة بالواقع تحريك نحو تحقيق ذي المقدمة بمقدماته، فلا بد أن يكون المحركية إما تأكيدية أو لا محركية فيه، وكلاهما خلاف الظاهر. فيستفاد بهذه النكتة، يستفاد من نفس الأمر بعنوان من العناوين أن هذا أمره أمر إيجابه إيجاب نفسي، لأنه محرك نفسي محرك تأسيسي، بلا حاجة إلى أن نلحظ الإطلاق الأحوالي في طرف الهيئة، أو نلحظ إطلاق المادة من ناحية القيد الإيصال والاختصاص بالحصة الموصلة بذي المقدمة أو غير الموصلة. نستفيد هذا من نفس تعلق الأمر، فإن الأمر روحه وحقيقته التحريك المولوي، فإذا كان أمرا مستقلا وتأسيسيا فهو ظاهر لا محالة في تحريك مستقل، محركية مستقلة، دعوية مستقلة، وهذا لا يكون إلا في الأمر النفسي. هذا أيضا تطوير أو تعبير آخر عن التقريب الخامس الذي يذكره السيد الشهيد قدس. بعد هذا ندخل في الواجب في أن إطلاق الأمر يقتضي بشيء، يقتضي أن يكون هذا الواجب واجبا تعيينيا لا تخييريا، إثبات التعيينية بإطلاق الأمر في قبال التخييرية، وأنه عدل في ضمن واجب آخر. وفرضوا مثلا ورد الأمر بالعتق، عتق الرقبة، نشك أن هذا الأمر هل تعييني فيجب عتق الرقبة، وإذا قال إن ظهرت فاعتق رقبتان، أو أنه تخييري في الظهار أيضا يجب عتق الرقبة تخييرا، إما العتق وإما الصوم 60 يوما شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكين. هنا أيضا يقال ظاهر الأمر يقتضي التعيينية للتخييريات، ولا إشكال أيضا في هذا الظهور، كما لم يكن إشكال في الظهور السابق في إثبات النفسية، إلا أنه نكتة هذا الظهور أو ملاكه تخريجه الدلالي يختلف باختلاف المسالك في حقيقة الوجوب التخييري والواجب التخييري الشرعي، فإنه هناك بحث في حقيقة الواجب التخييري، أن الواجب التخييري كيف نصوره، هناك تصويرات ثلاثة، هناك سوف يأتي في بحث لعله قادم في مسألة قادمة تصوير الواجب التخييري، ذكر المحققون ثلاثة تصويرات. النحو الأول أن يكون الواجب التخييري أي الشرعي، التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات مشروطة، مثلا إذا كان التخيير بين عدلين كالعتق الرقبة والصوم يرجع إلى وجوبين تعينيين لكن مشروطين، وجوب كل منهما مشروطا بترك الآخر، لو ترك الآخر يجب هذا. فهذا تفسيره. هذا التفسير لو اخترناه في حقيقة التخيير الشرعي، حينئذ إثبات التعينيات في قبال التخييرية يكون بالتمسك بإطلاق الإيجاب، بإطلاق الأمر، أن يقال أن الأمر بهذا حينئذ مطلقون. سواء فعل الآخر، فعل الصوم أو لم يفعل، قال اعتق رقبة. لو كان الواجب تعيني تخيريا كان ينبغي أن يقيد الأمر والمفاد الهيئة فيه بأنه إن لم تصوم فاعتق رقبتان، إن لم تأتي بذاك الآخر فيجب هذا، لأن الوجوب التخيري على هذا التصوير وعلى هذا المسلك وجوب مشروط بترك العدل. فإطلاق الأمر وعدم اشتراطه وتقييده بعدم فعل العدل الآخر يكون هذا الإطلاق مثبتا للتعينية لا محالة ونافيا للتخييرية. مسلك آخر في الواجب التخييري يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، وأن التخيير الشرعي هو نفس التخيير العقلي، بمعنى أن الواجب في التخيير الشرعي أيضا هو الجامع الحقيقي أو الانتزاعي إن لم يكن جامع حقيقي بين الأدلين أو الأبدان. فحينئذ يكون ذاك الجامع هو المأمور به، ويكون كل من الأبدان مصداقا لا محالة لذاك الجامع، فهناك إيجاب واحد متعلق بذلك الجامع. هذا الإيجاب الواحد المتعلق بذاك الجامع يكون حينئذ هو الواجب، وأما الأبدال فهي مصاديق ذاك الجامع، ورودها من أجل أنها لبيان أن الجامع مصاديقها هذه الأمور، مثلا إذا كان جامعا انتزاعيا. حينئذ إن أرجعنا التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي يمكن حينئذ إثبات التعيينية ونفي التخييرية، هم بإطلاق المادة وهم بإطلاق الهيئة بالتقريب المتقدم، وهم بإطلاق المادة بحسب الحقيقة. أما إطلاق الهيئة المتقدم يجري هنا باعتبار أنه يقال أنه بالله حينما تعلق الأمر بهذا في إطلاق الهيئة يقتضي أن هذا العنوان الذي أمر به واجب، سواء فعل الشيء المصداق الآخر لذاك الجامع أو لم يفعل. ولو كان الواجب تخييريا كان ينبغي حينئذ أن يقيد بأنه إذا لم يفعل ذاك، يعني لم يكن له إطلاق لحال فعل ذاك، سوف يتحقق الجامع في ضمن ذاك وسوف يكون الوجوب ساقطا، حيث أنه لم يكن مقيدا بل كان مطلقا من هذه الناحية دالا على عدم السقوط ما لم يؤت به. قلنا فيما سبق أن كل خطاب مقيد بعدم تحقق وتعلقه فعلي في عالم الفعلية أو الفاعلية، حينئذ هذا الإطلاق هو الذي ينفي التخييرية وينفي كون الواجب هو الجامع، وهذا إطلاق في مدلول الهيئة والآمر. وأيضا هنا يتم بيان آخر على هذا التفسير والمسلك، وهو التمسك بإطلاق المادة أو التمسك بظهور المادة. فإن ظاهر الأمر بعنوان العتق بالخصوص أن هذا العنوان بخصوصيته متعلق للأمر، بينما لو كان الواجب تخييريا والتخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، معنى أن ما هو متعلق الأمر ثبوتا ليس هذا العنوان، بل هو ذاك العنوان الجامع الطبيعي أو الجامع الانتزاعي ولو عنوان أحدهما. وهذا خلاف الظاهر، أي خلاف الظهور أخذ عنوان بخصوصه في متعلق الآم. هذا الذي يقال أنه كل عنوان أخذ في موضوع الآمر أو أخذ في متعلق الآم يكون ظاهرا في أنه بخصوصيته العنوانية متعلق أو موضوع، لا بعنوان آخر يكون هذا محققا لذاك العنوان، ذاك أعم من هذا مثلا، أوسع من هذا، جامع بين هذا وبين غيره، وإلا كان ينبغي أن يأخذ ذاك العنوان في المتعلق لا هذا العنوان. وهذا الظهور أقوى من الظهور الإطلاقي، هذا ظهور إثباتي لا سكوتي، والظهور الإطلاقي ظهور سكوتي، لأن الإطلاق مرجعه إلى أن ما لم يذكره لا إثباتا لا يكون مأخوذا من القيود ثبوتا سواء في الهيئة أو في المادة، لكن هذا يرجع إلى أن ما أخذه لم يرده، لأن ما أخذه عنوانه مثلا عيد، بينما ثبوتا ليس هذا العنوان هو متعلق له، متعلق الأمر عنوان آخر أعم من هذا العنوان، والعناوين حينئذ كل مفهوم وكل عنوان مباين مع المفهوم العنوان الآخر، فما أخذه لا يكون لا يريده، وهذا أكثر مخالفة للظهور للظهورات من أن ما لم يذكره أراده، لأنه قد يسكت عن بعض، لأن الإنسان قد يسكت عن بعض ما يريده، لكن يخالف ما يذكر غيره ويريد شيء آخر، هذا فيه مخالفة أكثر، فهذا ظهور إثباتي بحسب الحقيقة لا ظهور إطلاقي، فهو أقوى. من هنا يقال أنه العناوين المأخوذة في متعلقات الأحكام أو في موضوعات الأحكام ظاهرة في أنها بعناوينها تكون موضوعة لا بعنوان آخر جامع عام أوسع من هذا العنوان. هذا أيضا على هذا المسلك. هناك مسلك ثالث في باب الوجوب التعييني التخييري الشرعي، أيضا قد يقال موطن تحقيق هذه المسالك، وأن أي واحد منها هو الصحيح في بحث حقيقة الواجب التخيير الشرعي الذي يأتي في أبحاث قادمة. هنا نتكلم على المسالك. المسلك الثالث أن يكون الواجب التخيير الشرعي وجوبا تعينيا من حيث المتعلق، لا يرجع إلى التخيير العقلي، فالمتعلق للإيجاب الشرعي نفس هذا في التخيير الشرعي نفس هذا العنوان، كما أنه لا يرجع إلى الوجوب المشروط، ليس وجوبا مشروطا بعدم فعل العدل الآخر، بل وجوب مطلق، فلا مؤونة لا في المتعلق ولا في الآمر، كل من هو مطلق على كل من هو ليس فيه مؤونة ومخالفة. لكن فرق الوجوب خصوصية الوجوب التخييري وفرقها عن التعييني، إذن في أي شيء يكون فرقها، أن الوجوب التعييني إيجابه إيجاب لا يجوز تركه مطلقا، أم إيجاب حتمي، وأما الوجوب أما التخيير الشرعي الواجب التخييري الشرعي إيجابه إيجاب يجوز تركه لكن لا مطلقا، ولا صار مستحبا، صار ندبا لم يصبح وجوبا، بل يجوز تركه النسبي، تركه إلى البدل لا تركه المطلق. فيقال أن جواز الترك هذه خصوصية مأخوذة في طرف الإيجاب لا في طرف متعلق، في طرف الإيجاب، هذا الإيجاب كأنه إيجاب مشوب بالترخيص في الترك كالاستحباب، إلا أن الاستحباب الطلب الذي يوجد في الاستحباب مشوب بالترخيص في الترك مطلقا، هذا مشوب ومقرون ومعجون خليط مخلوط مع الترخيص في الترك إلى بدل لا الترخيص في الترك المطلق، ترخيص في الترك لو كان قد فعل البدل الآخر، وهذا المقدار ترخيص في الترك لا مطلقا، فيكون سنخ إيجاب معه ترخيص في الترك نسبي لا مطلق. إذا قلنا أن الوجوب التخييري يرجع إلى نقطة من هذا القبيل، حينئذ أيضا يمكن إثبات التعيينية ونفي التخييرية هنا لا بإطلاق بالتمسك بظهور المادة أو إطلاق الهيئة، فإننا قلنا أنه على هذا لا يكون هناك مؤونة وقيد لا في طرف الهيئة ولا مؤونة في طرف المادة، وإنما نثبت هنا حينئذ التعيينية في قبال التخييرية بالتقريبات المتقدمة لإثبات أن نفس الإيجاب والآمر ظاهر في الحتمية، وأنه ليس معه ترخيص في الترك التقريبات التي تقدمت لإثبات الوجوب ونفي الندب والاستحباب، فإن كل تلك التقريبات تجري هنا باستثناء تقريب الوضع. باستثناء الوضع للوجوب في قبال الاستحباب، فإن هنا لا يمكن أن يقال وضع للوجوب التعييني في قبال الوجوب التخييري، قطعا ليس كذلك، لا وضع، لا يحتمل وضع من هذا القبيل. ما عدا مسلك الوضع، المسالك الأخرى المتقدمة في إثبات الوجوب في قبال الناد أو التقريبات المتقدمة على الأقل في الإطلاق، بالتقريبات الإطلاقية، من أن مثلا الترخيص في التقييد عدمي، أو الوجوب خصوصيته من سنخه ونحو ذلك من الأمور، تلك كما تنفي وجود قيد وخصوصية في هذا الطلب مباين مع الطلب مضاد مع الطلب من سنخ مباين وهو سنخ الترخيص، كما تنفي الترخيص المطلق تنفي أيضا الترخيص النسبي من هذه الناحية، لا فرق بينهما. فتلك التقريبات كلها تكون هنا أيضا تامة، حتى التقريب الذي اختاره هناك السيد الشهيد وهو إصالة التطابق بين النسبة الإرسالية، فإن هذا أيضا يقتضي سد أبواب العدم مطلقا وعدم فتحها لا مطلقا ولا نسبيا. إذن فتلك التقريبات تكون مثبتة لا محالة، لأن هذا الأمر إيجابه بناء على هذا المسلك إيجابه وطلبه أيضا طلب ليس مشوبا بالترخيص في الترك، ليس مقرونا بالترخيص في الترك لا مطلقا ولا نسبيا وجزئيا إلى بدل، فينفى التخييرية لا محالة ويثبت التعيينية. فعلى جميع المسالك في حقيقة الواجب التخييري الشرعي يكون ظاهر الأمر إما بلحاظ إطلاق الهيئة أو المادة أو إطلاق في نفس الإيجاب وحقيقة الإيجاب، يكون حينئذ مقتضى هذه النكات إثبات التعيينية في قبال التخييرية ونفي التخييرية لا محالة. طبعا هذه كما قلنا تخريجات وتحليلات لما هو استظهار عرفا ثابت، هذا الاستظهار عرفا وفقهيا ووصوليا، ولهذا لم يناقش في أحد في أن مقتضى ظهورات الأوامر النفسية والتعيينية وكذلك العينية في قبال الكفائية، فإن الواجب الكفائي أيضا فيه نفس هذه المسالك الثلاثة، فإن الواجب الكفائي أيضا قيل بلحاظ المكلف الطرف الآخر للإيجاب، فإن الإيجاب له تعلق بالمتعلق وهذا طرف له، وله تعلق بالمكلف الذي هو موضوع للإيجاب في الواقع. بلحاظ تعلقه بالمكلف أيضا قيل الواجب الكفائي إيجاب على كل أحد، لكن مشروطا بأن لا يفعله الآخر، هذا نحو من تفسير للواجب الكفائي، فهو إيجاب مشروط يجب على هذا لو لم يفعله الآخر، لكن لو فعله لا يجب. طبعا هذه التفسيرات على كل واحد منها إشكالات ومناقشات مع أجوبة تأتي في محلها في بحث حقيقة الواجب التعييني والتخييري وحقيقة الواجب العيني والكفائي. نحن هنا لا نتكلم الآن في حقيقة تلك الواجبات، وإنما على تقدير اختيار مسلك منها نقطة الاستظهار العرفي الثابت نريد أن نبينها. فأيضا يتم هنا التمسك بإطلاق مفاد الهيئة، وأن مقتضى الإطلاق أمر هذا المكلف سواء فعل المكلف الآخر أو لم يفعل أن هذا الواجب، حتى لو فعل ذاك الآخر يجب عليه أن يفعل هذا الفعل، فهو واجب عيني وليس واجبا كفائيا. وهذا أيضا تقريب تفسير أيضا هناك يأتي أن الواجب الكفائي يرجع إلى إيجاب جعل الإيجاب للفعل على جامع المكلفين، على أحدهم لا على كل فرد فرد منه، يجب على أحدهم، هذا العنوان الذي ينطبق على كل واحد منهم، لكن انطباقا بدليا لا انطباقا شموليا انحلاليا، فإن أحدهم يتحقق لو فعله واحد منه ولا يتوقف على أن يفعله كله. هذا أيضا تفسير آخر في الواجب الكفائي هناك. هذا التفسير هم لو اختير في بحث الواجب الكفائي أيضا نكتة استفاد تخريج هذا الاستظهار واضح، وهو أن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر الأمر هنا ظاهر أمر كل مكلف أنه متعلق بكل واحد بخصوصه لا بذاك العنوان الانتزاعي البدلي الذي ينطبق على كل واحد منهم بدلان لا شموليا. فأيضا هذا خلاف أخذ ذاك خلاف الظهور المأخوذ في عنوان كل مكلف يجب عليه كذا. وأيضا قيل في الواجب الكفائي بأنه إيجاب فيه مثلا ترخيص في التارك حينما يفعل الآخر، أيضا يكون هذا المسلك الثالث هناك متصور. فعلى جميع المسالك التي تختار في بحث الواجب العيني والكفائي كالمسالك المختارة في حقيقة الواجب التخييري والتعييني يكون نكتة الاستظهار العرفي وتخريج الاستظهار العرفي واضحة. إذن فهذا هو معنى أن مقتضى إطلاق الأمر أو مقتضى ظهور الأمر بشيء نفسيته لا غيريته، تعينيته لا تخيريته مع شيء آخر، عينيته لا كفائيته بلحاظ المكلفين. بهذا ينتهي البحث عن هذه النقطة. ظهر الأسبوع القادم نصفه على الأقل تعطيل، يعني إلى الثلاثاء يقينا تعطيل، لا أدري الثلاثاء والأربعاء يدرسون ونحن نعطل إلى الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء ندرس إن شاء الله. ونسألكم الدعاء في الأيام القادمة في هذا الشهر المبارك، خصوصا ما فيها من الأعمال والأدعية والأدعية المأثورة التي فيها معاني ومطالب مهمة مفيدة جدا، من المهم الاهتمام بها، تعبد بها، قراءتها. ونسألكم الدعاء إن شاء الله، فلا تنسونا من الدعاء، كما إن شاء الله لا ننساكم من الأدعية عنده. ما ظن الاستجابة. الحمد لله رب العالمين.